بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول في الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى يعني بعضا من أنواع العبادة. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، تقدم شرح هذه العبارة. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومعلوم أن هذه أعلى مراتب الدين وأرفع وأجل أنواع العبادة، ولم يتعرض المصنف رحمه الله لتفصيلها، لأنه سيأتي الكلام عليها مفصلا في الموضع الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال: ومنه الدعاء والخوف إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله هذه الأنواع، ثم قال: وغير ذلك كلها لله تعالى. يعني هذه بعض من أنواع العبادة التي أمر الله بها، والتي يتعبد المتعبدون بها لله عز وجل. وهذه التي ذكرها المصنف ليست على وجه الحصر وليست على وجه الخصوص، وإنما ذكر بعضا منها. وإذا قال قائل: ما هو السر في تخصيص المصنف رحمه الله لهذه الأصناف بالذكر دون غيرها؟ وأنواع العبادة كثيرة. الجواب أن المصنف رحمه الله يعني إنما خص هذه الأنواع والله أعلم، لأن هذه الأنواع هي التي صرف عباد القبور صرفوها لغير الله وأشركوا فيها معه غيره، فلهذا خص المصنف رحمه الله بالذكر وبتفصيل وذكر الأدلة. وإلا فكما هو معلوم أن جميع أنواع العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال بعد أن ذكر الأنواع على سبيل الإجمال، قال: وغير ذلك من أنواع العبادة كلها لله تعالى. يعني لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستحق العبادة، وأن من كان غيره ودونه فهو معبود، يعني فهو عبد لله عز وجل. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، تقدم أن فيها تفسيرين لأهل العلم. القول الأول أن المساجد بمعنى مواضع العبادة، وهي البيوت التي بنيت لأجل عبادة الله عز وجل. وأن المساجد لله فمعناه فلا تعبدوا فيها غيره. إذا كانت هذه البيوت إنما بنيت لأجل عبادة الله عز وجل فلا تعبدوا فيها غيره. المساجد التفسير الأول، ولعله قول الجمهور من أهل العلم، ثبت عن ابن عباس وجماعة من السلف، وهذا أقرب، هذا أقرب القولين، أن المراد بالمساجد أنها مواضع العبادة. فإذا كانت المساجد لله وإنما بنيت لأجل إقامة ذكر الله، فالشرك فيها شديد وعظيم وفظيع. أن تكون هذه المواضع إنما بنيت لأجل إقامة التوحيد وعبادة الله وحده، ثم يشرك فيها غير الله عز وجل. وعلى هذا المعنى فالمساجد مفرد يعني جمع ايش؟ مسجد بكسر الجيم. والقول الثاني أن المراد بالمساجد هي مواضع السجود يعني أعضاء السجود. المراد بالمساجد أعضاء السجود بمعنى أن الله أنعم عليكم بهذه الأعضاء أعضاء السجود وهي الجبهة والكفان واليدان والقدمان، فلا تصرفوها أو لا تسجدوا بها لغير الله أو لا تستعملوها في السجود لغير الله عز وجل. هذا قول طائفة من السلف، قول سعيد بن جبير وابن عطاء وأيضا جماعة من أئمة اللغة كالزجاج وابن العنباري وهكذا جماعة من أهل اللغة ذهبوا إلى هذا القول. فعلى هذا مساجد يكون جمعا لإيش؟ لمسجد بفتح الجيم. إذا قلنا أن أعضاء السجود فهي بفتح الجيم. وقوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني على كلا القولين ففي الآية دليل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن قوله فلا تدعوا مع الله أحدا يشمل نوعي الدعاء وهو دعاء المسألة ودعاء العبادة. فلا تدعوا مع الله أحدا، إذا قلنا بأن المراد دعاء المسألة أي فلا تسألوا مع الله أحدا، وإذا كان المراد دعاء العبادة أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. وإنما أضيفت المساجد لله عز وجل على سبيل التشريف وعلى سبيل التكريم، وتضاف إلى غير الله عز وجل على سبيل التعريف. المساجد تضاف إلى الله على سبيل التكريم والتشريف، وأما إذا أضيفت لغير الله فهي على سبيل التعريف، يعني يقال هذا مسجد فلان أو مسجد آل فلان، فهذا على سبيل التعريف. أما إذا أضيفت إلى الله فهي تضاف إلى الله على سبيل التكريم والتشريف، مثل ما يقال بيت الله وكعبة الله وهكذا. فقوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا نكرة في سياق النهي، فيفيد العموم يشمل الأنبياء والصالحين والملائكة والجن والأشجار والأحجار وغير ذلك مما تعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، يعني من صرف نوعا من أنواع العبادات المذكورة قبل فهو مشرك كافر. من صرف منها نوعا أو شيئا لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. ويعني هذا يدلنا على أن من دعا غير الله من هؤلاء الأموات المغيبين أو رجاهم رجاء العبادة أو خاف منهم خوف السر أو ذبح أو نذر أو غير ذلك من الأنواع التي قدمها المصنف رحمه الله فإنه يعتبر مشركا كافرا. قال فمن صرف منها، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى أنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله. فمن ذكر منها شيئا، فمن صرف منها شيئا يعني ولو كان قليلا، من صرف منها، فمن صرف منها شيئا يعني شيء نكر في سياق الشرط فتفيد العموم. من صرف منها شيئا ولو كان قليلا لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. هذا يدلنا على أن الشرك بمعنى الكفر، لأن قال مشرك كافر. هذا هو المشهور أن الشرك يأتي بمعنى الكفر وأن الكفر بمعنى الشرك. وبعض أهل العلم خص الشرك بالتوجه إلى المعبودات من دون الله كالقبور أو الأشجار أو الأحجار، من توجه إليها من دون الله هذا يقال له مشرك. وأما عن كافر فهو مأخوذ من الجحود والإنكار والعناد، ويعني لا يطلق على من لم يشرك بأنه مشرك، وإنما يقال كافر، يعني إذا لم يدعو ولم يندد مع الله يقال له كافر. وأما الذي يتخذ له معبودا من دون الله يحبه مع الله أو يعبدها مع عبادة لله هذا يقال له مشرك. وكما تقدم أن القول المشهور أن الشرك والكفر يكونان بمعنى واحد، يعني يأتي أحدهما في موضع الآخر. قال والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. قال والدليل قوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يعني ومن يدعو بمعنى ومن يعبد، ما هو وجه الدلالة من الآية؟ من يدعو بمعنى ومن يعبد، ومن يدعو مع الله بمعنى ومن يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به. يعني قوله لا برهان له به يقول أهل العلم بأن لفظة أو عبارة لا برهان له به هذه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، يعني صفات على قسمين، منها صفة كاشفة بمعنى أنها مبينة لحقيقة الحال، ومنها الصفة المقيدة. يعني إذا معنى الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني أن جميع من يعبدون غير الله فإنما يعبدونه بغير برهان وبغير حجة ولا بينة، هذه صفة وهذا حال المشركين مع الله عز وجل غيره، أنهم يعبدون غير الله بدون بينة وبدون برهان وبدون حجة ولو زعموا غير ذلك. وليس المراد من الآية أن من دعا مع الله غيره وعبد غيره وكانت عنده بينة وبرهان وحجة فلا بأس، ليس المراد من الآية ذلك، وإنما المراد بيان أن جميع من يعبدون غير الله ومشركون مع الله غيره فإن حالهم وواقعهم أنهم ليست عندهم بينة ولا حجة ولا برهان، هذه التي يسميها للعلم بصفة الكاشفة، يعني يقابلها صفة المقيدة. قال فإنما حسابه عند ربه، أي أن الله يحاسبه حسابا ليس كأي حساب، بل هو حساب شديد وعظيم يؤدي به إلى الهلاك. فإنما حسابه عند ربه فإنه لا يفلح الكافرون، يعني هذا إخبار من الله عز وجل أن الكفار والمشركين أنهم هالكون وأنهم خاسرون وليسوا بمفلحين، إنما الفلاح لأهل الإيمان والفلاح لأهل التوحيد الخالص، كما قال ربنا عز وجل قد أفلح المؤمنون، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتخلل يعني بعض أسواق العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، علق النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح على النطق بهذا الكلمة مع معرفة معناها والعمل بمدلولها والقيام بلوازمها. قال إنه لا يفلح الكافرون. ثم قال المصنف رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف من طريق ابن لهيعة وفي عنعنة الوليد ابن مسلم، ويغني عنه حديث النعمان ابن بشير مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الدعاء هو العبادة. أما هذا الحديث الذي ذكره المصنف هو حديث الدعاء مخ العبادة، يعني مخ الشيء هو خالصه، وهذا الحديث كما تقدم ضعيف، ويغني عنه الحديث الآخر الدعاء هو العبادة. الدعاء مبتدأ وهو ضمير الفصل ويؤتى به للتوكيد، والخبر هو العبادة أتي بالألف واللام على الخبر لإرادة الحصر، يعني عندنا ضمير الفصل يفيد التوكيد، وعندنا الألف واللام إذا كان المبتدأ معرفا والخبر أيضا معرفا يفيد الحصر، يعني معنى الحديث أنه لا عبادة إلا الدعاء، أو العبادة إنما مقصورة ومحصورة في الدعاء لعظيم شأن الدعاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هذا شروع من المصنف رحمه الله في ذكر الأدلة على أنواع العبادة التي مثل بها. قال والدليل يعني على كون الدعاء عبادة من العبادات التي لا يجوز شرطها لغير الله. قال والدليل وفي الحديث قال الدعاء مخ العبادة. هذا يدلنا على أن الدعاء عبادة من العبادات وأنه لا يجوز صرفه لغير الله. ومن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك أي نوع من أنواع العبادة. العبادة من صرف نوعا منها لغير الله فهو مشرك بدلالة الآية وأيضا قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأيضا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وأيضا قوله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأيضا مما يدل على ذلك قوله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذه الأدلة الأربعة مع الآية التي ذكرها المصنف ومن يدعو مع الله. هذه الآيات الأربع فيها دلالة على أن من عبد غير الله ودعا مع الله غيره أنه كافر وأنه مشرك. قال والدليل يعني الدليل على أن الدعاء عبادة من العبادات. إذا عرفنا أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو كافر ومشرك ما هو الدليل على أن الدعاء عبادة؟ قال والدليل لأنه بدأ بالحديث الدعاء مخ العبادة قلنا يغني عن الحديث الدعاء هو العبادة. يقول والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. أي أن هذه الآية فيها دليل على أن الدعاء عبادة من العبادات. ما هو وجه الدلالة من هذه الآية على كون الدعاء عبادة من العبادات؟ وجه الدلالة من هذه الآية على ذلك أن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني ثم قال بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي فأطلق على الدعاء بأنه عبادة. هذا يدلنا على أن الدعاء عبادة من العبادات. ما وجه الدلالة؟ وقال ربكم ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هذا يدل على أن الدعاء عبادة من العبادات فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. ومما يدل على أن الدعاء عبادة أيضا قوله عز وجل وقال مخبرا عن خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال ربنا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. انظروا أول الآية قال وأعتزلكم وما تدعون ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون يعني في إطلاق لفظ العبادة على الدعاء. وأيضا مما يدل على إطلاق العبادة على الدعاء وأن الدعاء عبادة من العبادات أيضا قوله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني الشاهد من الآيتين قوله ومن أضل ممن يدعو ثم قال وكانوا بعبادتهم كافرين. الحاصل أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفه لغير الله والدعاء الذي هو عبادة هو المقرون بالرغبة والرهبة وهو المقرون بالحب والخضوع. الدعاء الذي هو عبادة هو ما كان مقرونا بالرغبة والرهبة وما كان أيضا مقرونا بالذل والحب والخضوع. أما يعني دعاء الحي في أمر يقدر عليه هذا ليس بعبادة ولا يقول هذا الدعاء شركا بالله عز وجل. إذا دعا شخصا آخر إلى وليمة، دعاه إلى عمل، دعاه للمجيء، يقول يا فلان يعني أدعوك إلى كذا، إلى حضور وليمتي أو الحضور معنا في العمل أو الحضور إلى المنزل، أو يدعوه من بعيد هلما إلي حتى أكلمك، هذا ليس بدعاء عبادة ولا يكون شركا بالله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا من دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على المسلم: وإذا دعاك فأجبه، وإذا دعاك فأجبه. يعني بعض الناس يقول هؤلاء، يعني يريد أهل السنة، يعني هؤلاء يكفرون المسلمين، يجعلون من دعا مع الله غيره أنه كافر، فيقولون يعني ملبسين على الناس: كيف أنا لو قلت يا فلان، يا فلان هلم إلي، هل هذا دعاء؟ هو يجيب يقول: نعم هذا دعاء. إذن هؤلاء أهل السنة يقولون: من دعا مع الله غيره فهو مشرك، يجعلون هذا اللفظ كفرا. والجواب أن هذا غير صحيح، لأن أهل السنة يعني يقسمون الدعاء إلى أقسام. القسم الأول الدعاء للعين فيما يقدر عليه، هذا لا بأس به، هذا ليس من الشرك، لأن هذا الدعاء ليس بدعاء عبادة. النوع الثاني من نوع الدعاء أنه يدعو يعني الإنسان مطلقا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أن يدعو غيره مطلقا سواء كان حيا أو ميتا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو نقول أن يدعو الحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أن يدعو الحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا كفر بالله عز وجل، وهذا شرك بالله، لأنه إذا دعا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا وأن له شيئا من الأمر والتدبير والتصريف. يعني مثلا يقول الحي: اجعل ما في بطن امرأتي ولدا، اجعل ما في بطن امرأتي ذكرا، أو يطلب منه زحزحة الجبال أو إنزال المطر أو دفع الرياح أو شيء من ذلك في الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر بالله. وأيضا دعاء الميت مطلقا بدون تفصيل، هذا يعتبر من الشرك الأكبر، لأن ما يدعو الميت ويطلب منه أي طلب إلا وهو يعتقد أن له تصرفا في الكون وأن له قوة خفية يستطيع أن يلبي من خلالها. فعندنا ثلاثة أنواع: أن يدعو الحي في أمر يقدر عليه، هذا لا بأس به. والأمر الثاني أنه يدعو الحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. والأمر الثالث أو النوع الثالث أنه يدعو الميت دعاء مطلقا، ولو قال له يعطيني كأس ماء، لأن الميت في عالم آخر، في عالم البرزخ، لا يجوز أن يدعى، ومن دعا بأي أمر من الأمور هذا يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون، فلهذا يعتبر مشركا شركا أكبر، ويخرج بذلك من الملة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، والحمد لله.